أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. ونعود إلى بغداد، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الأمريكي الجنرال ويليام كالدويل في تصريح للصحفيين أنه تم العثور على أدلة في مكتب الارتباط الإيراني في أربيل تؤكد تورط جهات حكومية إيرانية في إثارة العنف الطائفي في العراق. وعلى ضوء تلك الأدلة طالبت الحكومة العراقية بشكل صريح من الحكومة الإيرانية بعدم التدخل بالشأن العراقي. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
في بادرة قد تكون هي الأولى من نوعها، استعرض المتحدث الرسمي باسم الجيش الأمريكي الجنرال ويليام كالدويل العدد من الوثائق والأدلة التي تثبت تورط جهات حكومية إيرانية رفيعة المستوى في إفكاء العنف الطائفي في العراق. وأكد كالدويل في تصريح للصحفيين أن هذه الأدلة تم جمعها منذ عام 2004 وحتى الآن، وكانت الأدلة الأبرز هو ما تم العثور عليه مع المعتقلين الأربعة الذين اعتقلتهم القوات الأمريكية في وقت سابق في أربيل شمال العراق. تم العثور على وثائق رسمية تؤكد انتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني وقوة القدس التابعة له. واسترسل كالدويل في حديثه عن أن الحرس الثوري يقوم بتهريب الأسلحة والعبوات الناسفة شديدة الانفجار وقنابر الهون وصواريخ مضادة للطائرات من خلال عدد من المنافذ الحدودية، وهي مندلي ومهران والأهوار في محافظة العمارة، بالإضافة إلى مدينة البصرة جنوب العراق. كما أشار كالدويل في معرض رده على سؤال خاص بإذاعة العراق الحر إلى أن متعددة الجنسيات أطلعت الحكومة العراقية حول هذه الأدلة، وإن الحكومة العراقية قد طالبت بشكل صريح من الحكومة الإيرانية عدم التدخل في الشأن العراقي. كما أوضح كالدويل أن الحرس الثوري الإيراني لا يقوم بتزويد المتمردين في العراق بالأسلحة فحسب، بل يقوم أيضا بتدريب جماعات مسلحة ومنها ميليشيات عراقية شيعية معروفة على استخدام الهوانات والعبوات الناسفة واستخدام مضادات للدروع ومضادات للطائرات لاستخدامها ضد قوات الأمن العراقي وقوات الأمن الأمريكية. كما واستعرض المتحدث الرسمي باسم الجيش الأمريكي الجنرال ويليام كالدويل عدد من هذه الأسلحة وقنابر الهون التي ثبت عليها تاريخ الصنع في عام 2006 وخاصة في أشهرها الأخيرة. وفي سؤال آخر لإذاعة العراق الحر عن الأدلة التي تثبت أن هذه الأسلحة قد صنعت فعلا في إيران، فأكد كالدويل، واحد خبراء المتفجرات الذي حضر المؤتمر رفض الإفصاح عن اسمه والذي يعمل كمستشار في وزارة الدفاع الأمريكية، أن الأسلوب الذي صنعت به هذه العبوات أو قنابر الهاون أو مضادات الدروع هو أسلوب الصناعة الإيرانية. كما أشار إلى أن هذه الأسلحة لم تكن موجودة قبل هذا الوقت، كما أن عددا كبير من هذه الأسلحة تم ضبطها مع مهربين إيرانيين وعراقيين على الحدود العراقية الإيرانية. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة شرق أوسطية يوم الأحد، يزور خلالها كلا من السعودية وقطر والأردن. وسيجري الرئيس بوتين محادثات تتناول شتى القضايا الدولية والإقليمية بما فيها الوضع في العراق. مراسلنا ميخائيل ألندرينكو وفانا بمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي يتضمن حوارا مع خبيرة روسية في العلاقات الروسية العربية بشأن توقعاتها عن هذه الزيارة.
يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض اليوم الأحد في جولة شرق أوسطية تشمل كل من السعودية وقطر والأردن. ينتظر أن تتناول المحادثات التي يجريها بوتين مع قادة هذه الأقطار العربية التعاون الثنائي وأهم القضايا الإقليمية والدولية بما فيها الأزمة العراقية والوضع في لبنان والأراضي الفلسطينية. يذكر أن هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس روسي إلى السعودية. وكالة إيترتاس للأنباء نقلت عن المحلل السياسي السعودي عبد العزيز الشمري أن لدى روسيا والسعودية موقفا مشتركا يدعو إلى تنقية الأجواء وتهدئة الأوضاع في كل من العراق والأراضي الفلسطينية ولبنان. المحلل السياسي الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا هي الأخرى أكدت في حديث إلى إذاعة العراق الحر أن لدى موسكو والرياض توافقا في موقفيهما من كيفية إيجاد حل للأزمة العراقية.
الطرف السعودي قلق جدا بسبب ما يجري في العراق، ويوجد توافق بين موقفين سعودي وروسي. أولا السعودية أيضا كانت ضد الحرب الأمريكية في العراق، ونفس الشيء الموقف الروسي. وثانيا السعودية تعتقد أنه كل القوى العراقية بما فيها القوى المعارضة حاليا عليها أن تشارك في العملية السياسية في العراق. ونفس الشيء تريده روسيا والتي تطلب الآن إجراء المؤتمر الدولي حول العراق. والنقطة الثالثة وأنا أعتقد أنه السعوديين حيرفعون هذا الموضوع خلال مفاوضاتهم مع الوفد الروسي وهو زيادة نفوذ إيران في المنطقة والسعوديين قلقين جدا بهذا السبب وهم اليوم حيناقشوا أيضا هذا الموضوع مع فلاديمير بوتين. وفي الأردن وفي قطر فلاديمير بوتين حيناقش نفس الموضوع وهو الملف العراقي
حسب ما قالت المحللة السياسية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. ميخائيل ألاندرينكو إذاعة العراق الحر.
ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم مستمعين الكرام في أربيل حيث تجول مراسلنا عادل محمود في مجمع الثقافة في المحافظة حيث أشار أصحاب المحلات فيه إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الكتب وخاصة التي تطبع في بيروت لأناقتها بالرغم من ارتفاع أسعارها.
حركة بيع الكتب وتداولها تعكس إلى حد كبير طبيعة الاهتمامات الثقافية والفكرية في المجتمع، ومجمع روشابيري أو مجمع الثقافة في أربيل من الأماكن الرئيسية التي تعنى ببيع الكتب وتداولها والاتجار فيها. المواطن فائق محمد صاحب أحد المكتبات حدثنا عن تنوع الكتب وحركة الإقبال عليها في ظل الظرف الحالي لإقليم كردستان.
الكتب منوعة، يعني منوعة من حيث اللغة الإنجليزية والفارسية والكردية والعربية، ومنوعة من حيث أنه ثقافية وفلسفية ودينية.
أنت بالنسبة اللي عرفنا أنه تاجر كتب، احكي لنا على أنه شلون شغلك ده يصير، هل هو الآن إقبال أكثر قبل إقبال أكثر؟
لا، يعني في الوقت الحاضر هناك إقبال كبير على الكتب بسبب الوضع المستقر، يعني الأوضاع الآمنة في إقليم كردستان، لكن هناك عندنا مشاكل في الكتب. مثلا نحن نستورد الكتب من بيروت، يعني هناك عدة يعني مسائل، هناك عوائق تحيل دون وصول الكتب يعني في وقتها.
ويبدو أن الإقبال على تداول الكتب شجع هذا البائع على السعي لطبع بعضها في لبنان رغم الكلفة الإضافية التي تنجم عن ذلك.
بالنسبة للكتب الكردية، طبعا الكتب الكردية تطبع في إقليم كردستان سواء في سليمانية أو في أربيل، وإحنا بدأنا يعني عندنا خطة جديدة أنه نبدأ بدينا بطبع الكتب باللغة الكردية في بيروت، والآن يعني وصلتنا يعني كتابين وفي الطريق، يعني أيضا هناك يعني عندنا مشاريع يعني طبع الكتب المنهجية وكتب اللي يستفاد منها الطالب في بيروت.
يعني هذا مشروع خاص؟
هذا مشروع خاص بي. نعم.
هل يكون مجدي؟ أتوقع أنه في بيروت تكون أغلى مثلا، وليش؟
لا، هو المعروف في الشرق الأوسط أظن أنه 70% من الكتب تطبع في بيروت، يعني حتى الدول الغنية مثلا دول الخليج تطبع كتبها في بيروت، فيعني بيروت إلا ميزة خاصة في طبع الكتب.
والكلفة ما راح تكون أعلى؟
وإذا كانت أعلى، يعني ما نقدر يعني نقارن بين الطبعات المحلية وطبعات بيروت. طبعات بيروت حد وإن كانت مرتفعة بعض الشيء لكنها يعني طبعة راقية ومقبولة جدا في سوقنا.
المواطنون الذين التقيناهم في السوق عكسوا إلى حد كبير تنوع الشرائح التي تقبل على شراء الكتب وتنوع اهتماماتها.
بهجة جمال، يعني أدور على كتب مال الشعر الكردي وتاريخي.
المحامي فاروق توفيق عبد الرزاق. والله شخصيا أنا هاي المكتبة مشهورة بالكتب القانونية، أبحث عن كتب قانونية حتى أزيد معلوماتي الثقافية والقانون.
عمر حمد أميش، أنا يجي دائما يشتري كتب الدينية، تفسير أو حديث أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تاريخ الإسلامي.
المواطن سركوت كريم محمد وهو بائع كتب آخر أشار أيضا وبالإضافة إلى الإقبال على كتب الترجمة والكتب الدينية إلى حالة من إقبال العرب الوافدين إلى إقليم كردستان لتعلم اللغة الكردية وبالعكس.
أكثر شيء الكتب، الإقبال على الكتب الإنجليزية الترجمة، وقسم عندهم يجوا على الكتب الدينية، وايهم يسألون الكتب الدينية وكتب عربية هم ماتينهم يحبون، خاصة الشعب الوقت الأخير كانوا إقبال كثير على ترجمة اللغة الكردية والعربية، تعليم هواية ساعة يتعلمون اللغة العربية أو جماعة أو الإخوان العرب اللي جايين هنا يتعلمون اللغة الكردية. هسه هذا يعني ده يمشي زين، ده يمشي.
و وهو يذكر أيضا أن أحد أسباب نشاط سوق الكتب وتداولها مقارنة بأيام النظام السابق ليس غياب التشدد الأمني حسب، بل سهولة الحركة ومرونتها في تجارة الكتاب.
والله في أيام العهد صدام اللي راح ما كان هالكتب اللي قدر نجيبه من المحافظات، كان أكو تشدد عليه، لكن هسه صار أكثر انتشارا. أي كتاب مثلا منين ما تريد أنت يقدر يجيب، هسه أي واحد إذا يريد يروح على سوريا على بيروت على أي مكان يقدر يروح يجيب كتاب ويستورد يجيب كيفه، صار تجارة حرة بكيفه، وين ما يريد يروح الحمد لله والشكر.
كان هذا تقريرا عن حركة سوق الكتب وتداولها وما تعكسه من اهتمامات ثقافية وحياتية في أربيل. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
ربي مارق نبينم شاورش كي كارما مزم ورا عزيزم لدوري تو يا منكزم ربي مارق نبينم لتاوي عادي يشتيتو ورا عزيزم وانقال زردي بايزم كجالك انشينم ورا عزيزم ورا عزيزم ربي مارق نبينم چاوی رشیتو شیرینای رو بخالو نخوشیتوم تروشیتوم ورا ورا کجالو کجالی چاوی رشیتوم شیرینای رو بخالو روش رو ناکم لاشوا ورا ورا کجالو عاشقی رو متی گشی تو متوی سرو مامتا ورا ورا کجالو و ملبو نمامتا شیرینای رو بخالو
العراق الحر.
كولاج
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
فراس، صفاء،
سوزان.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطاتنا لهذا الأسبوع هي محطات الفن في أوروبا، ومع محطة الاهتمام بالفن، ومحطة الفن التجاري، المحطة المفتوحة، ومع محطة تحياتي. محطة الفن في أوروبا، أصدقاء المستمعين، بطبيعة الحال الفن في أوروبا متنوع ويمتاز بالبساطة، بالإضافة إلى الوعي الموجود عند المتلقي من ناحية الاهتمام بجميع الفنون.
صراحة أنا شفت الفن بأوروبا عموما وهولندا بشكل خاص تنشئة تربية. الأطفال بالمدارس مثلا عندهم كل نهاية شهر تقديم عرض فني مسرحي أو معرض رسم وهكذا، فإذا هو يعني تنشئة والتربية
باكتشاف المواهب لو شلون؟
نعم طبعا، هو يعني نشاطات صفية تكون، وبالنتيجة مرور السنين راح يعني تبرز المواهب من خلاله.
شو شفت الفن هنا في أوروبا؟ شو تعتقد؟
بصراحة هي الفن أي إنسان إذا بذهنه أو فكرة شيء روحي، عند الروحية يعني عند الروحية تشوف الأشياء الموجودة، الأدوات الموجودة في الفنان سواء كان مسرحي أو تشكيلي أو عازف أي شيء مهما يكون يعني من الفن. فما لاحظت بتجربتي بأوروبا هي كتقدم وفكر عندهم وأيضا نشاط. أتمنى أيضا أي شاب ببلدنا بوطننا يكون عنده فكرة على هذا الشيء اللي بنت في هذه الدول الأوروبية، مفهوم الموسيقى شنو هي، يعني هذا الشيء موجودة، هذا تكون رابطة بيننا وبين هذه الدول.
الفن هنا كلش راقي، بتنوع بإبداع وخلق بشكل متميز. حضرت مسرح أطفال ومسرح هم يعني بالغين.
شفتي بيه الحرية، شفتي بيه نوع من المصداقية شون؟
يعني هي مثل نظام المجتمع هنا بمجال هواي للحرية، بمتنوع كلش وأنواع من ناحية الأفكار، من ناحية الطروح مع المسرح. يعني ممكن الممثل ما يحتاج لمسرح كامل يتغير، ممكن يلبس شفقة أو شيء بسيط يغير على مود يمثل شخصية ثانية. وأعتقد الممثل واحد هم موجود عندنا بالدول العربية وبالعراق هنا، مثلا ممثل واحد ممكن 3-4 ساعة يمثل وحده، بس كل شوية يستعمل له شغلات على مود يعني يطي الدور.
هو معروف مسبقا وما لوحظ يعني أو ما لاحظت هنا هو الفن الغربي فن مباشر، غير ميال للرمزية اللي عندنا، غير ميال للفانتازيا اللي هي تجدها بالأدب العربي، تجدها بالمسرح الشرقي، تجدها باللوحات. هنا يعني هو الفن يطرح مواضيع الحياة بشكل أقرب. بالنسبة كوسيلة تثقيف لا شك يعني هو الفن يعني كل مكان بلا موضوع ما يكون، بس الفرق أيضا اللي هو بين الفن الشرقي وبين الفن الغربي، الفن الغربي يتناول اليومي، يعني يتناول المشاكل الآنية، يتناول المشاكل اللي يعني يعني اللي هي حاضرة لها حضور على خلاف الأدب أو الفن الشرق اللي هو قد يسرح بالخيال في مجال الحكمة أو في مجال الترميز أو في مجال الصورة وهكذا.
ليش الدنيا تفتر عكس فينا منين نجيبها تصعب علينا شنطينا ميتين بدر الدنيا شجري شنطينا ميتين مدر الدنيا شتريد.
محطة الاهتمام بالفن. أصدقاء المستمعين، تهتم الدول الأوروبية بالفن بشكل كلش كبير من ناحية المدارس بالبداية، بالإضافة لوجود ميزانية لكل عمل أو لكل نوع من الفن. الاهتمام بالفن بالنسبة لأوروبا هو واجهة ثقافية مهمة جداً.
والله يعني بالتفاصيل ما أعرفها، بس أنا أعرف يعني يعطون دعم أكيد للفراخ أو يعطون دعم للإبداع. الطفل عندهم من أول سنة بالمدرسة، 4 سنوات يروح للمدرسة، كل شيء يهتمون بالإبداع، يعني التعلم يصير عن طريق التعلم بشكل لعب، لعب بشكل إبداع. مثلا يعطوهم أوراق يشكلوها سوا، يعطوهم أكو من البداية أكو اهتمام إنه يحفزون الإبداع، يحفزون شلون أقول لك، لا هي المواهب تجي وحدها، يعني يحفزون الخلق، يعني كل واحد إلى شخصية تتكون له شخصية. الاعتماد على النفس كلش مهم، يعني شقد يعني هاي يهتموا بها من أول سنوات عمر الطفل، إنه شقد ما يعتمد على نفسه كل ما ثقت بنفسه أكثر كل ما يقدر يبدأ ويبطل للآخرين. أعتقد هاي إحنا نفتقدها هواية ببلدنا.
الاهتمام بالفن هل يا ترى هو الواجهة الثقافية من أجل بنيان شيء في أوروبا يسووه، أو تعتقد أنه الاهتمام بالفن مجرد أنه الفن للفن أو الفن للثقافة؟
صراحة على ما شفت يعني بالدرجة الأكبر أو بالكفة الأكبر هو للترفيه، يعني للاسترخاء الفن يستخدم يعني بهالشكل. طبعا لا شك هناك يعني الكثير من الأعمال الفنية هي تهدف يعني لمواضيع كبرى أو تهدف بشكل جاد، بس الصيغة الغالبة هي صيغة ترفيه، صيغة استرخاء، يعني يستخدم الفن للاسترخاء. الفن يؤدي مهمة للتخفيف.
شنو جانب الثقافة موجود هنا باللوحة، موجود بالمسرح، شلون تشوف أنت الفن هنا بالاهتمام؟
والله هي تعتبر أيضا تثقيف، لأنه تعتبر توعية أيضا، لأنه شوف أنت الشغلة، يعني هم أنا بصراحة إذا لوم الفن، لوم أنت بعض مرات تشوف أنه الإنسان ممل من حياته، خاصة أكو أجواء حواليه، يسمع سمع من الموسيقى الكلاسيكية أو كذا، يروح نظرته إلى عالم آخر، تطي خيال واسع وإلهامات. ممكن الواحد ما عنده كتابات شعرية يجي له بهذا اللحظة الشعر أو كذا، أو من هذا، يعني هي تعتبر أيضا ثقافة والتوعية.
بتلوموني لو شفتم عيني حلوين قدر، حتقولوا انشغالي وسهد الليالي مش كتير عليك، ليه بتلوموني؟
محطة الفن التجاري. بالتأكيد أصدقاء المستمعين، الفن التجاري موجود في أي مكان، وأيضا هنا في أوروبا نجي أيضا من ناحية اللوحة، من ناحية الكليبات، بالإضافة إلى الأفلام التجارية.
الفن التجاري ما يحضر هنا، يعني ما شايفه عن الفن التجاري. احنا عندنا مثلا، ما اقول بالعراق، احكي بالدول العربيه مثلا، اشوف تشوف مسرح يعني كله اسفاف، وحتى الكوميديا بما بيها ريحة ضحك. الشغلات اللي هيك بيها تجاريه تفشل، يعني هنا تفشل، ما تلقى لها نجاح. كل مسرح هيك ويا فكره معينه، قد ما هو بيه فكره، بشتد ما بيها فكرة. ومو شرط يعني احنا مرات نسويها بشكل جاف، لازم يعني لازم هدف تعليمي او هدف، بس هو يعني مرات شغلات حياتية بسيطة تتعلم بيها من المسرح، هاي تنطرح هنا أنا. تعتمد عليها تكون بيها هدف، بس مو شرط هدف، يعني مو شعارات.
أكون نغم الفنانين مثلا قبل اللون، اللحن واندماج الشخص، يعني كبقة قاعدة وقاموس، مثل أنوار عبد الوهاب، ناظم الغزالي، القبنشي، عفيف اسكندر، زور حسين، دول يعني قد ما تسمع النوع الموسيقى مالتهم تسمعها بعد 20 أو 30 سنة ما تحس بها الروحية مو التجارية. وأيضا يعني هسه في وقت الحالي صارت شغلات، يعني هي هاي تجي من الإذاعات، يعني إذاعة التلفزيونية، صارت اهتمام بالكليب، وصارت نلاحظ أنه فارق الزمن ويبقى على الإنسان بداخله أو بذهنه شنو هو. هل الفن يعتبر إلى تجاري أم فن روحي، وشلون يقدم هذا الفن؟
طبعا الفن التجاري حاضر وموجود، وخصوصا في مجال الغناء، في مجال غناء، والطبقة أو الشريحة اللي هو يحاكيها الفن التجاري طبقة الشباب، فهذا موجود في كل مكان وحاضر في كل زمان، فإذا إلى وجود أيضا، يعني هدف الربح.
المحطة المفتوحة. الفن النموذج بالنسبة لك شو اللي كان يعني هنا في أوروبا؟
يعني فن النحت اللي شفته، وفن الرسم. من خلال سفرتي مرة لباريس شفت الفنانين وما أروعهم، عند ما يرسمون رسوماتهم وكذا، ويعتبر كل فنان عنده خصوصية للفنانين، نشاطات اللي صارت، يعني بصراحة شفتها الشغلات حلوة اللي قدموها.
ما لاحظت ويشدني دائما هو النحت الهائل بأوروبا، وخصوصا في باريس، وأيضا المسرح عدتهم متطور بشكل، يعني بإمكانيات وتكنيك عالي، وأيضا المواضيع اللي تطرح هي مواضيع كلش مهمة وجريئة وتحاكي الواقع فعلا.
بالنسبة اللي شفتي نموذج فعلا باهتمام، يعني كدولة نهتم بالفن،
ما أقدر أقولين عندهم كل شيء موجود، كل شيء، الأوبرا والنحت، وهاي كل مجال إلى هواته وإلهم. يعني اللي يعجبني بالذات هو المسرح عندهم كلش مميز. الأوبرا هم يحبوها ويحضروها، وأنا حاضرة كم مرة أوبرا، بس إحنا ما متعودين على هذا النمط الموسيقى، يعني هم يعجبهم مثل ما تراثهم هم، بس مو تراثنا. فإحنا عن بالنسبة لي يعني موسيقى حلوة، بس كغناء ما أقدر أتذوقها.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إذن تبعث تحيات.
تحياتي لكل عراقي ولكل إنسان، والأهل والأصدقاء طبعا، والوالدة الكريمة.
تحياتي، لما تقول تحياتك؟
تحياتي لكل المواطنين العراقيين الشرفاء، أتمنى لهذا البلد الخير والسعادة والتوفيق. أشكرك جدا على هاي المبادرة.
لما تبعثين تحيات؟
والله شو أقول لك، يعني تحياتي لكل الناس هناك بالعراق اللي صامدة رغم كل هاي الظروف، واللي محافظة على إنسانيتها.
كولاج. أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر.
يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.